لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
شكرا لرعاة هذه الحلقة STC وشركة صفا استراتيجيك جيرز وتكافل الراجحي.
يعني اللي ينظر للحكومة اليوم يجد صعوبة كبيرة جدا في الربط ما بينها وما بين الحكومة في ذاك الوقت. صدقا حكومة مختلفة تماما.
25 أبريل 2016 اعتمد مجلس وزراء رؤية السعودية 2030، نزلت وثيقتها في الموقع الرسمي، حوار للأمير محمد مع تركي الدخيل، يوم للتاريخ. وصف لي شعورك ذاك اليوم وإيش صار بعدها.
صدقا كانت 3 شهور عصيبة جدا جدا، مخاض عسير كان خروج رؤية المملكة العربية السعودية 2030. الفكرة كانت أنه إحنا أكبر مصدر نفط في العالم، أو أحد أكبر مصدرين نفط في العالم في ذاك الوقت، ليش ما نكون مصدرين للطاقة؟ اللي فاد أنا قلت لك مناطق خاصة وليست مناطق اقتصادية خاصة. وقتها وجدت الطرح غريب، ليش نبغى المصطلح العام اللي يمكن ما يوضح الصورة بالضبط؟
هذا سقراط من إذاعة 8، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي. على مدى أكثر من 120 حلقة حكينا حكاية الرؤية ومبادراتها ومشاريعها وأجهزتها، واليوم نحكي حكاية الرؤية نفسها، كيف ولدت، كيف تبلورت، كيف تطورت، كيف صممت خططها التنفيذية، وكيف تتم متابعتها. وضيفنا لهذه الحلقة هو معالي الدكتور فهد تونسي، المستشار بالديوان الملكي والأمين العام للجنة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، المظلة المسؤولة عن هذه الرؤية. الحلقة مميزة جدا لأنها حكت كواليس ولادة هذه الرؤية، من أول مرة طرحت الرؤى والتوجهات إلى مرحلة تطويرها إلى وثيقة مكتوبة ونقاشها وتحديد محاورها وتحديد ركائزها إلى إطلاقها للمجتمع. إيش صار بعد هذا الإطلاق؟ سؤال كيف ننفذ الرؤية؟ ماذا نتج عنا من برامج ومبادرات؟ تكلمنا على أهم التحديات في تحقيق الرؤية خلال 7 سنوات الماضية، أهم المتحقق في الرؤية على محاورها 3: المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح في النصف الأول من رحلتنا اللي هي 7 سنوات الماضية. ضيفنا أكمل في هذه السنة 10 سنوات يعمل مع الأمير محمد، فكانت فرصة ذهبية أننا نتعرف على أهم السمات القيادية للأمير محمد ونختم فيها حوارنا المميز. شكرا للراعي الرسمي شركة صفا، أترككم مع الحوار. حياك الله أبو عبد الله، شرفتنا ونورتنا.
شكرا لك يا عمر، سعيد بوجودي معك.
أبو عبد الله، حتى مكان التصوير اخترت يكون على البحر، وش قصتك مع البحر؟
البحر يعني يمكن شيء لازمني من طفولتي، مكان أجد نفسي فيه بشكل كبير الحمد لله. ومؤخرا صار مكان يربطني كثيرا بعائلتي، سو أي وقت فراغ عندي هتلاقيني دائما أحاول أن أنا أكون في البحر، وأولادي يحبوا البحر بنفس الطريقة، فشيء مشترك بيننا يجمعنا، لذلك له مكانة كبيرة جدا في قلبي.
وآخر جزر وش كانت؟ وين كانت؟ أو وين كانت؟
آخر جزيرة رحتها كانت شمال مشروع البحر الأحمر، جزيرة فيرجن فيها إيكو سيستم غريب من نوعه. مشروع البحر الأحمر عبارة عن بحيرة تقريبا 50 كيلو في 200 كيلو، وعندها مجموعة من فتحات التنقية يسموها ميزاب. هذه الأماكن إيكو سيستم بيولوجي عجيب جدا، لأنه مع المد والجزر تفضي البحيرة كل يوم وترجع تتعبى من هذه الميازيب.
البحيرة طبعا تقصد المنطقة الواسعة اللي جزر البحر الأحمر تحيط فيها.
مضبوط،
مضبوط. بحيرة طبيعية.
بحيرة طبيعية، هي كورال ريفز بينها في النص بحيرة طبيعية مور أور لس. فلما تفضي وتملي كل يوم تخرج النيوترينتس وترجع، فبالتالي جاذبة للأسماك الكبيرة، فإيكو سيستم جميل جدا وعجيب صراحة.
أنت آخر جزيرة كنت شمال مشروع البحر الأحمر، أنا آخر جزيرة كنت في جنوب هذه البحيرة، جزيرة شبارة. جيت قبل أمس من مشروع البحر الأحمر، وأعتقد أنه هذه أجمل جزيرة قد شفتها في حياتي، جزيرة شبار. موضوع ال 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 المانغروف وأشجار المانغروف المحيطة وتداخلها مع الرمال، وبعدين منطقة الشعب المرجانية اللي قاعدة مسوية كذا كأنها طوق على حول الجزيرة، درجات المياه، شفنا درجات مياه، يعني كان معانا في الهليكوبتر بنت هي الوحيدة اللي قدرت تسمي درجات المياه، لأن حنا كأولاد قاعدين نشوف أزرق، بس ما هو أزرق واحد، يعني في أزرق غامق وأزرق فاتح وأزرق أفتح من الفاتح. كان منظر جبار جدا. أنت أبو عبد الله أمين مجلس إدارة شركة البحر ولا لا؟
صحيح.
يعني متحمسين، مرة متحمسين لهذا المشروع.
والله وأنا متحمس جدا جدا لهذا المشروع، أعتقد أنه حيحدث نقلة نوعية في المعروض للسياحة الداخلية. السائح السعودي نشأ وكبر أنه عنده فرصة أنه يشوف أفضل أماكن في العالم وعنده الخيار، فكان التحدي الحقيقي بالنسبة لقطاع السياحة في المملكة أنه إحنا نوفر خيارات تنافس أفضل ما هو موجود في العالم. أنا أعتقد أنه مشروع البحر الأحمر في هذا الفئة من البشرية
بإذن الله. طبعا من بين عشرات القبعات اللي عبد الله يعطيك العافية قاعد تتولاها، إحنا اليوم نتكلم على قبعة مميزة ومهمة وذات ارتباط وثيق ببودكاست سقراط، قبعة أمين عام اللجنة الاستراتيجية في مجلس شؤون سيادة التنمية اللي هي مسؤولة عن الرؤية بشكل عام. احنا صورنا أكثر 120 حلقة مع قادة التحول نحكي حكاية الرؤية. اليوم حال الوقت أن نحكي حكاية الرؤية نفسها، من ولادتها كفكرة إلى تطوراتها إلى وين وصلنا اليوم فيها. فمن وين تحب تبدأ؟
يمكن أفضل نقطة للبداية هو الاجتماع الأول لمجلس الاقتصاد والتنمية. منذ أن تولى الملك سلمان الله يحفظه سدة الحكم، كان أحد أول القرارات اللي اتخذت تشكيل مجلسين، إلغاء عدد من المجالس اللي كانت موجودة وقائمة 12 مجلس، وبعدين إنشاء المجلسين.
هذا كان أول لقاء لك مع الأمير ولا كان في شيء قبله؟
لا، أنا قبلها كنت أعمل مدير إدارة المجالس واللجان في ديوان سمو ولي العهد. انضميت للعمل في عام نهاية 2012 بداية 2013 كمدير لإدارة اللجان والمجالس، اللي كان الملك سلمان وقت ما كان ولي عهد في ذاك الوقت يرأس مجالسها. استقطبت للعمل من خلال عملية استقطاب محترفة صراحة، شركة تكلمت معايا وطلبوني لعمل انترفيو مع سمو ولي العهد، وفي وقتها سمو رئيس ديوان ولي العهد الأمير محمد، وبدأت العمل من هناك.
كان أول لقاء معه؟
هذا كان أول لقاء مع سمو الأمير محمد.
وش تذكر من هذاك اللقاء؟ لأنه يعني هذا اللقاء قبل تولي الملك سلمان وقبل إعلان رؤية بشكل رسمي، فأكيد في كواليس، في إرهاصات بينت من ذاك اللقاء.
دخلت على طول العمر في مكتبه في ديوان ولي العهد في ذاك الوقت، موقف مهيب، مكان مبهر بدون أدنى شك. بس الأهم من هذا كله كان لقاء سموه نفسه، كان مبهر لأبعد حد. بدأ بطريقة تقليدية انترفيو زيه زي أي انترفيو في أي مكان ثاني. بعد كده وصلنا لمفترق الطريق، سمو سألني بعض الأسئلة عن تاريخ المهني، أعمال السابقة، طلع على السيرة الذاتية وما إلى ذلك، وبعدين عرض علي العمل. فأنا داخل أصلا متردد وأبغى فرصة أني أنا أفكر في الموضوع. فكان مفاجئ جدا بالنسبة لي السؤال هذا، وبدأت أسأل، يعني كان لازم أرد في وقتها، فبدأت أسأل ليش أنضم إلى العمل الحكومي. هنا صراحة نشوف جانب مبهر من سمو الله يحفظه. كان أول شيء مستشعر لكل التحديات اللي في البلد، صريح جدا في طرحها، وكان الله يحفظه في شجاعة مختلفة في الطرح ورغبة في التغيير من مكان قيادي. بصراحة فكرت في نفسي، يعني إذا شفت هذا الأمر وما سعيت أني أنا أحاول أن أنا أدعم هذا الفكر المستنير صراحة في وقتها، أكون مقصر في حق بلدي. فكان بداية الانضمام لهذا السبب، وكان في توافق فكري عالي جدا. أنا في القطاع الخاص كنت أعمل في مجال حوكمة الشركات. الحوكمة في القطاع العام في المملكة عندنا ما كانت موجودة، فكونها جهة حكومية سيادية تتكلم عن حوكمة مجالس ولجان بالنسبة لي كان جديد.
حتى القطاع الخاص في ذاك الوقت ترى ما كان مرة متقدم في المعايير، يعني هيئة سوق المال هي اللي فرضتها وبدأت تنشرها وزارة التجارة كذلك، بس 2012-2013 حتى القطاع الخاص مو بكله يحكي لغة الحوكمة.
صحيح، القطاع الخاص لو ما كانت جهود هيئة سوق المال في أن هي تفرض الأمر هذا بشكل أو بآخر ولا ننسى في جانب المستثمر يرغب في الحوكمة، فكان في دعم، لكن القطاع الحكومي إيش يدفع أنه هو يسوي حوكمة إلا وجود فكر مستنير من فوق. يعني كان واجب وطني أني أنا أنضم، والحقيقة يعني خير أحمد الله عليه إلى اليوم.
وبعد سنتين من العمل ما قبل تولي الملك سلمان الله يحفظه، في بداية توليه الله يحفظه بعد أقل من أسبوع صدر قرار تشكيل مجلسين، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وعقد أول اجتماع. أنت كنت موجود في أول اجتماع، حدثنا عن كواليسه.
أول اجتماع يا طول العمر، أول شيء هذه المجلسين تأسيسها هو مؤشر لتغير كبير جدا في عمل الحكومة.
ليش؟
اللي هو إنشاء مركز حكومة قوي. مركز الحكومة في العالم عادة له دور محوري في وضع السياسات والتوجهات ومتابعة التنفيذ. هذا الشيء كان ما هو موجود عندنا في المملكة العربية السعودية بشكل موازي للطموح. فإنشاء المجلسين بحد ذاته هذا كان سيجنال للتغير في هذا الاتجاه. أول اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كان اجتماع استثنائي بكل المقاييس. اجتماع أول شيء عشان بس نستشعر الموقف، وزراء كثير منهم جداد، يمكن غالبيتهم كانوا جداد في ذاك الوقت، بعضهم حتى ما يعرف بعض، والمجلس أول مرة ينعقد، فكثير منهم غائب عنه الهدف من إنشاء هذا المجلس. جو كلهم على الاجتماع وكل الناس ما هي عارفة إيش المطلوب وليش وكيف حنشتغل وما إلى ذلك. بدأ الاجتماع برئاسة سمو الله يحفظه، والحقيقة بدايته كانت بكلمة من سمو الأمير في البداية وضح فيها الهدف من إنشاء المجلس هذا، وطمأن الجميع إنه هذا مكان هدف الأساسي منه هو وضع السياسة العامة من خلال الحوار والتشاور والحوار المفتوح. يعني أتذكر أنه لما بدأ قال إحنا حطينا هذا المجلس عشان نعزز فكرة تبادل الأفكار ما بين الوزراء، فالنقاش كان مفتوح من أول يوم، يطرح سمو رأي، يطرح أحد الوزراء رأي، ونسمع الرأي والرأي الآخر، فكان جميل جدا. لكن هذا المجلس بالذات اللي يميزه عن غيره، أو هذه الجلسة بالذات اللي يميزها عن غيرها، كانت أول مرة تطرح ما سمي لاحقا بالتوجهات والرؤى، اللي هي فكر وتوجهات الحكومة الجديدة في عهد الملك سلمان نحو القطاعات المختلفة. في الزراعة نبغى كذا، في التجارة نبغى كذا. كان سمو الله يحفظه يطرح الفكرة وينادي الوزير باسمه، يا فلان في مجال الزراعة نبغى كذا وكذا، في مجال التجارة نبغى كذا وكذا، وبعدين يسمع منه ويسمع آراء باقي الوزراء في الملف اللي يخص هذا الوزير. فكان الحوار شفاف جداً، الطروحات كانت جديدة في كثير من الأحيان، فكان طرح مختلف وكان أسلوب مختلف. في
تذكر أمثلة من الملفات اللي حط يعني ناقشها أو شرح تطلعاته للوزير المعني؟
الأمثلة كثيرة، الأمثلة في أكثر من مجال صراحة. كان من ضمن التساؤلات مثلا، إحنا صرنا، أنا أتذكر سمو الأمير الله يحفظه طار قال صرنا 50 سنة ننتج نفط، والنفط يشكل 90% من دخلنا، فمتى حننوع اقتصادنا ومتى حنبدأ نخفف من اعتمادنا الكبير على النفط، لأنه سوق متقلب الأسعار وبالتالي ما تقدر تخطط على أسعار متقلبة. من ضمن الطروحات اللي كانت جديدة في ذاك الوقت بالنسبة لنا مثلا
موضوع الطاقة المتجددة،
الفكرة كانت أنه إحنا أكبر مصدر نفط في العالم، أو أحد أكبر مصدرين نفط في العالم في ذاك الوقت، ليش ما نكون مصدرين للطاقة؟ فننظر إلى الطاقة المتجددة، ننظر إلى مش بس تصدير النفط وإنما تصدير الكهرباء وتصدير مدخلات الطاقة الجديدة زي الهيدروجين وما إلى ذلك.
التفاصيل اللي صارت في الاجتماع هذاك يعني مبهرة، خلينا عندي فضول أكثر أتعرف عليه، لأنه كل وزراء اللي قابلتهم وتحدثنا عن الاجتماع كانوا يتكلمون على دقة في وضوح الرؤية. كانوا يقولون أنه كان يحكي مع وزير العدل في الخدمات العدلية، نبغى كذا كذا كذا، ثم يعني يستدرك ويقول مع الحفاظ على استقلال القضاء ككيان مستقل، بس نتكلم عن خدمات عدلية لازم يكون كذا لازم كذا، في الزراعة، في المياه، في التجارة، في الخدمات التنمية الاجتماعية وشؤون اجتماعية. فالسؤال اللي عندي، احنا نتكلم على فبراير 2015، يعني الملك سلمان الله يحفظه ما كمل وقتها شهر متولي مقاليد الحكم، فمتى أمدى الأمير محمد يلم بهالمعلومات يستحضرها يبني هالتطلعات؟ متى أمدى؟
أنا أعتقد وأكاد أجزم أنه سمو الأمير محمد ما بنى هذه الرؤى والتطلعات في وقتها ولا في الأيام القليلة السابقة من خلال تحضير بسيط. لا ننسى الأمير محمد شاب سعودي عايش في البلد هذه ومستشعر للتحديات الموجودة ومستشعر للفرص اللي ممكن أن هي تتحقق. في تصوري الشخصي أنه هذا الطرح تكون على مدى فترة طويلة جدا في ذهن سمو الله يحفظه، يمكن بدأ يتبلور ويظهر بالشكل اللي كان بيظهر به في ذاك الاجتماع، لكنه ما هو وليد اللحظة بكل تأكيد.
وأظن برضو يمكن يختم موضوع سنتين في هيئة الخبراء، مطبخ الأنظمة والقرارات، فكل شيء قاعد يمر فيبان نقاط التعثر نقاط التأخر. كذلك سنتين في أمارة الرياض مع الملك سلمان وقت أمير الرياض، فكل المشاكل والقضايا حقت المواطنين حقت التجار حقت جهات حكومية قاعدة تمر أيضا على أمارة الرياض. فهذه أتوقع نقطتين ممكن يكون فيها الكثير من التعرف على الواقع وملامسة نقاط الألم أو فرص التحسين اللي موجودة.
بدون أدنى شك خبرة سمو العملية السابقة كانت ما هي متركزة في مجال واحد، وإنما كانت في أماكن زي ما تفضلت أمارة الرياض، هيئة الخبراء، أماكن تصب فيها كثير جدا من المواضيع، فأدت له معرفة واطلاع كبير جدا. أنا يعني أتصور الكلام هذا، أدت له اطلاع كبير جدا على عدد كبير جدا من القضايا والمشاكل اللي تلامس حياة المواطن العادي. بالإضافة إلى ذلك يعني الملك سلمان حتى أيام ما كان أمير للرياض الله يديله الصحة والعافية رجل مطلع ورجل حريص أنه أبنائه يكونوا مطلعين كذلك. الأمير محمد يمكن أكثر واحد شفنا هذا الموضوع معاه وانعكس بشكل واضح جدا على الرؤى والتوجهات اللي سمعناها، تعبر عن فهم عميق لاحتياجات البلد واحتياجات المواطن مقرونة بطموحه العالي الله يحفظه.
كم كانت مدة اجتماعكم الأول؟ يعني عشان تناقش كل هذه وتطرحها وتسمع من الآخرين كم قعدتوا؟
ساعات. ما أذكر بالضبط كم ساعة لكنها كانت ساعات.
يعني كنا إحنا على أكثر من 4 ساعات 5 ساعات.
يمكن في الحدود هذه. البدايات كانت الاجتماعات دائما طويلة. الناس لسه ما تعرف بعض، بنسمع الطروحات كلها المختلفة، الأفكار في بدايات بلورتها، فكان في كثير منها كانت جلسات عصف ذهني.
أكثر من أنها اجتماع.
أكثر من إنه اجتماع للقرارات.
وإيش صار بعد الاجتماع؟
اللي صار بعد هذا الاجتماع الله يحفظه وجه الوزراء اللي أول شيء خرجت مجموعة من الرؤى والتوجهات، أتذكرها في ذاك الوقت كانت حوالي 24 مختلفة، طلب من كل وزير إن هو يبني خطة لتحقيق هذه الرؤى والتوجهات ويرجع يطرحها في الاجتماع. الاجتماع المجلس ذاك الوقت كان بشكل أسبوعي، وبدأوا الوزراء يفكروا في الطروحات الموجودة على الطاولة وكيف ممكن تحقيقها، وبدأت تنشأ بدايات لخطط تنفيذ. خلينا نقول هذا كله مخاض، ما هو ولادة الرؤية، لكن هذا المخاض ما قبل الولادة. فبدأ كل وزير يحط شيء من الخطة وعرض عن آليات التنفيذ الممكنة لهذه الرؤى والتوجهات ويرجع يعرضها في المجلس وتطرح للنقاش. الجميل في الأمر أن النقاش ما كان من الوزير فقط لي سمو رئيس المجلس، وإنما كان كل الوزراء الثانيين اللي عندهم مرئيات، لأنه اليوم العمل الحكومي أصبح معقد جدا، ما في مجال واحد ينظم من قبل جهة واحدة. هتلاقي أي عمل سواء تجاري أو اجتماعي دائما هتلاقي أكثر من جهة بتشترك فيه، فالمجلس كان ممكن لهذا الحوار بشكل كبير مرة.
وأتذكر كان يقول معالي محمد الجدعان، يمكن هو ما حضر البدايات، هو أصبح وزير مالية في السنة اللي بعدها، لكن نتكلم على أنه في البدايات كان في شوية حساسية من أنك أنت تعطي رأي في وزارة يعني زميلك الوزير، وفي شوية يعني ممكن يأخذها بشكل شخصي، بس الثقافة هذه بدأت تترسخ وتتثبت لدرجة أنه صار اليوم النقاش مفتوح جدا وبأريحية، أنه ممكن أناقش وزارتك، أعترض على تصرفاتها، بل أعطي توصيات وملاحظات على عملك أنت يا زميل الوزير بدون ما تأخذ بحساسية. أصبح يعني على وصفه تطبيق لمفهوم أن الوزراء كلهم مسؤولين بالتضامن أمام الملك والقيادة. فلاحظت أنت هذه التطورات في الثقافة قاعدة تصير في الاجتماعات؟
يعني اللي ينظر للحكومة اليوم يجد صعوبة كبيرة جدا في الربط ما بينها وما بين الحكومة في ذاك الوقت. صدقا حكومة مختلفة تماما، كانت الحكومة تعمل يعني بشكل أو بآخر بطريقة جزر متفرقة. اليوم أصبحت في سياسة عامة تجمع الكل، وهدف مشترك واحد يجمع الكل، ومطلوب من الجميع، مو مرغوب، مطلوب من الجميع أنه هو يساهم في صنع هذه السياسة العامة، لأنه بشكل أو بآخر إما يؤثر فيها أو يتأثر بها.
وهذه الرؤى المختلفة اللي كل وزير بدأ يشتغل على وزارته، كيف تحولت إلى الرؤية اللي نعرفها وشفناها بشكل رسمي؟
مرت بأكثر من مرحلة حقيقة. بدأت بالرؤى والتوجهات، ثم خطط الوزراء، ثم بعد كده عمل ما يسمى بورش التحول الوطني. هذه ورش كانت تقودها وزارة الاقتصاد والتخطيط، تجمع الجهات الحكومية المختلفة من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة لمساعدتهم على وضع خطة تنفيذ لهذا الأمر بشكل أو بآخر. اجتمعوا على مدى 3 شهور إذا ما كنت غلطان، وكانت ورش صراحة ديناميكية جدا، وعززت مبدأ التشاركية في العمل، وعززت مبدأ التضامن في تحمل المسؤولية. لكن كذلك كان في دائما مبدأ القبيل، الشخص المسؤول عن الملف، فعززت مبادئ إدارية جميلة صراحة. وخرجت بعد 3 شهور تقريبا من ورش العمل هذه، خرجت بوثيقة كبيرة اللي هي مخرجات ورش التحول الوطني، كانت تعبر عن مبادرات الجهات الحكومية المختلفة وما ترغب في تحقيقه. كان سمو ولي العهد الله يحفظه له مساهمة كبيرة في الموضوع هذا، موصلي في تغيير الفكر، موصلي في رفع الطموحات وتعزيز الثقة بالذات إن إحنا نقدر نحقق أكثر. وبعدين جات على طاولة مجلس الاقتصاد والتنمية. لما وضعت الوثيقة هذه على الطاولة، سمو الأمير الله يحفظه كان يقول في محور ناقص، في شيء ناقص في هذه الوثيقة. كان يرغب الله يحفظه في وثيقة توضح الوجهة العامة للكل، وتضع كان يسميها استراتيجية في ذاك الوقت، ما هي مبادرة، ما هي أنا أبغى أسوي الشغلة الفلانية عشان أوصل للمكان الفلاني، وإنما ما هو الهدف الأسمى،
وين أبغى أوصل،
وين أبغى أروح. فوجه الله يحفظه في نهاية هذا الاجتماع أنه تشكل لجنة من مجموعة من الوزراء، كانوا 5 وزراء.
هذه اللجنة هي كانت مسؤوليتها بلورة وتطوير هذه الوثيقة اللي لسه ما تسمت.
صحيح. لا ننسى أنه تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية ما هو مسؤولية الحكومة بس، هو مسؤولية كل من يعيش على تراب هذا الوطن، من حكومة، من قطاع خاص، من قطاع ثالث، من مواطنين بصفة عامة.
صحيح.
فكنا في حاجة لحشد هذه الجهود مع بعضها. إذا أنا هاخذ مبادرة الجهة، طب الباقي إيش يسوي؟ تفرج. كان لازم وثيقة معينة تحشد كل الجهود هذه، صاحب المبادرة أو الجهة المسؤولة عنها ينفذ المبادرة، لكن الباقيين أكيد في أساليب يقدروا يساعدوه. حتى ما كنا نعرف هي وثيقة ولا شيء ثاني في ذاك الوقت. فأول سؤال كان كيف نوجد الرابط المشترك ما بين هذه المبادرات، ونصيغ ما سمي أصلا بالرؤى والتوجهات في شكل مخرج حكومي. كان هذا أول سؤال. والنتيجة كانت بمنتهى الوضوح في ذاك الوقت، هي وثيقة، في بعض الحكومات سموها مانيفست، بعض الحكومات تسميها التوجهات الحكومية. وقتها حتى ما كان عندنا لها اسم، بل الاسم اتوضع بعدين.
فإيش اللي صار؟ إيش كانوا يسووا بالضبط الخمسة أعضاء أو اللجنة هذه؟ إيش كانت تسوي بالضبط؟ هل كان نقاش مفتوح، ولا كانت مواضيع محددة كل مرة تناقشونها، ولا عصف ذهني؟ وإيش كانت تسوي اللجنة هذه بالضبط؟
اللجنة هذه أخذت مخرجات ورش التحول الوطني، بس الأهم منها أخذت الرؤى والتوجهات 24 الأصلية، وبدأت تحاول توجد الرابط المشترك ما بينها. بدأنا بعدد من المقارنات المعيارية، كنا نحاول نشوف أفضل الممارسات العالمية في المجال هذا إيش كانت. استعنا بعدد من الشركات الاستشارية اللي اشتغلت مع حكومات أخرى في العالم عشان نستفيد من دروس من سبقنا. ما كنا نشتغل مع شركة استشارية واحدة، كنا حريصين إنه نشتغل مع أكثر من شركة استشارية لغرض التأكد من المخرجات اللي توصلنا، إلى أن وصلنا إلى درجة عالية جدا من اليقين إنه أغلب دول العالم تركز دائما على ثلاثة محاور رئيسية: اقتصاد، اقتصادي، اجتماعي، ومكانة دولية بشكل عام. كانت اللجنة تجتمع بشكل يومي، وبعدين بشكل أسبوعي يجتمع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو سيدي الله يحفظه، ويطرح ما توصلت إليه اللجنة هذه في على طاولة المجلس، يناقش بشكل عميق جدا في حوار مفتوح جميل حقيقة. يعني هذه الأيام ما أنساها، لأنه كانت الحوارات فيها جميلة جدا، في آراء مبنية على خبرات عميقة لوزارات، وبعدين في آراء أحيانا في وزير ما يعرف عن رأي الوزارة الأخرى، لكنه كمواطن عنده رأي في الموضوع هذا، حتى هذا كان يسمع بشكل كبير جدا. وكان سمو الله يحفظه حريص على أنه هذا النقاش مستمر في المجلس. يعني أنا أذكر أحيانا بعض الوزراء ما كان يدلي بدلو في بعض الأمور، لكن سمو يعرف يمكن من خلال حواراته الخاصة أنه فلان له رأي، كان يسأل يا فلان إيش رأيك في الموضوع الفلاني. أحيانا مواضيع يكون لها جوانب متعددة ما طرحت كلها، فحريص دائما أن الجانب المالي يطرح رأيه، الجانب الاقتصادي يطرح رأيه، جانب الممكنات من موارد بشرية أو أنظمة تقنية أو ما إلى ذلك كمان يطرح رأيه. فكان حوار جميل جدا في المجلس. اجتمع اللجنة بشكل يومي، اجتمع المجلس بشكل أسبوعي، يقبل أو يرفض الطرح اللي طرحته اللجنة في ذاك الوقت، وبعد كده يعدل عليه، واستمر الموضوع هذا لمدة 3 أشهر إلى أن خرج المجلس بوثيقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وبناء على الممارسات العالمية أنتوا توصلتوا للمحاور الثلاثة حقت الرؤية.
صحيح.
اللي هي مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح.
صحيح.
طيب الركائز حقت الرؤية؟
الركائز كان سموه في بداية الطرح دائما يتكلم عن وثيقة استراتيجية. الاستراتيجيات دائما تبنى على إما نقاط ضعف حابين ان احنا نحسنها، او نقاط قوه حابين ان احنا نركز عليها. وكان دائما يتساءل عن هذه الامور، وترى ما هو سهل انك انت تفكر في نقاط ضعفك، ما هو سهل تفكر في نقاط قوتك، سهل جدا توجد نقاط ضعفك. فاتذكر طرح سموه في ذاك الوقت كان يقول احنا قلب العالم العربي والاسلامي، احنا قوه استثماريه رائده، وفي نفس الوقت موقعنا الجغرافي مكان يتوسط قارات العالم الثلاثة القديمة. فهذا الطرح اللي كان مثلا التشالنج رقم 2 عند اللجنة هذه، هل هذه فعلا نقاط قوتنا؟ هل نقدر نلاقي نقاط قوة أقوى منها؟ صدقا ما كان في أقوى منها، وفي الأخير صارت هي الركائز هذه. فكان سمو حريص أنه عمل اللجنة هذه يكون مبني على أسس بناء الاستراتيجية بالطريقة العلمية المتعارف عليها في العالم. من هنا جات ركائز القوة.
احنا نتكلم على رؤية ما قبل إعلانها للناس.
نعم.
بكامل محتوياتها.
نعم.
هذه هل رجعت ولا اعتمد على يعني الملفات اللي تم قبولها وطلعت للناس؟ كيف كانت تراجع محتويات الوثيقة النهائية للرؤية؟
طبعا هي المراجعة ما تمت على مرحلة واحدة، احنا قلنا في لقاءات يومية ثم في لقاءات أسبوعية. في اللقاء الأسبوعي هذا كانت تطبع المحتويات اللي توصلت إليها اللجنة هذه وتوضع على طاولة مجلس الاقتصاد والتنمية أمام كل وزير في نسخة ورقية مكتوبة قدامه. ندخل المجلس، يجلس سمو الله يحفظه ويجلس الوزراء على الطاولة، كل واحد يقرأ كلمة كلمة، يعدل، يبدي رأيه، يبدل فيها وما إلى ذلك، والتعديلات تصير on the spot، نأخذ التعديلات نجي الأسبوع اللي بعده نوري التعديلات حقت الأسبوع الماضي، وفي نفس الوقت أي طرح جديد موجود على الطاولة. أتذكر هذه الاجتماعات كانت فيها شيء من الغرابة. سمو الأمير الله يحفظه ومعروف هذا الشيء عنه، يمكن كثير من الناس يعرفوه، سريع جدا 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 الله يحفظه ويبارك له، ما شاء الله تبارك الله عليه. فكان دائما يسبق كل الوزراء في القراية وفي التعديل، وقراها كلمة كلمة وخلص وجالس يستنى الباقين. فكانت يعني في صمت غريب في القاعة كذا، انه الناس كلها قاعدة تقرأ وسمو الأمير قاعد ينتظر انتهاءهم من القراءة، وكان الله يحفظ ودي الناس مجال ما يبدأ الحوار لما يخلص آخر واحد القراءة، وبعد كذا يبدأ النقاش المفتوح على المحتوى.
تذكر موضوع يعني صار عليه نقاش او شيء يعني وقتها انت ما كنت مقتنع فيه بعدين اتضح يعني لاحقا أي من كواليس هذيك الاجتماعات؟
والله حمر يعني أول شيء ما في موضوع ما طرح للنقاش المكثف، فصعب إن أنا أتذكر موضوع واحد. يمكن في نقطة واحدة أرجع لك عليها بس قبل ما أتكلم عنها، الجديد بالنسبة للكل في هذا الحوار كان ديناميكية ما بين رغبة سمو الأمير الله يحفظه في رفع الطموح في كل مجال، كان حريص أنه نوصل لأقصى حد طموح ممكن، يمكن حتى نقرب شوية من حد الغير ممكن، لكن دائما يرفع مستوى الطموح لأقصى حد ممكن. ولا ننسى الطاولة الديناميكية اللي موجودة عليها، أنت عندك القائد اللي بيضع التوجه ويضع المستهدف بشكل كبير، وبعدين في الوزير المسؤول عن التنفيذ، فالحوار اللي ما بينهم واحد بيحط الطموح والتاني مسؤول عن تحقيقه، كان يعني كانت ديناميكية جديدة بالنسبة لنا. وأعتقد نتيجة هذا الأمر هو مستوى الطموح اللي بنشوفه اليوم، هذا ما كان موجود في السابق. كان عندنا بوتنشل عالي جدا لكننا كنا راضين بمستويات أداء أقل من ذلك، فهذا كان أحد الأشياء الجميلة. يمكن موقف معين أتذكره في الحوارات الأسبوعية هذه، كان سمو الأمير الله يحفظه استخدم مصطلح المناطق الخاصة. لما جيت أكتبه في الوثيقة كتبت المناطق الاقتصادية الخاصة، لأنه هذا المصطلح المتعارف عليه دوليا. رجع قال لي أنا قلت مناطق خاصة مو مناطق اقتصادية خاصة. خدت الملاحظة ورجعت بدأت أعمل ريسيرش، سألت، لقيت أنه مصطلح المناطق الخاصة هذا مصطلح عام جدا وما هو متعارف عليه، وقتها كنا إحنا بنتكلم أصلا عن مناطق اقتصادية خاصة. فرجعت أسبوع اللي بعده كتبت مناطق اقتصادية خاصة، قال لي فهد أنا قلت لك مناطق خاصة وليست مناطق اقتصادية خاصة. وقتها وجدت الطرح غريب، ليش نبغى المصطلح العام اللي يمكن ما يوضح الصورة بالضبط؟ لكن اليوم نقدر نشوف الكلام هذا بوضوح على أرض الواقع. عندنا مناطق اقتصادية خاصة، عندنا مناطق لوجستية خاصة، عندنا مناطق حوسبة سحابية خاصة، أشكال متنوعة من المناطق الخاصة. يتضح لي بكل تأكيد أن سمو الله يحفظه في ذاك الوقت كان مستشرف هذا المستقبل وشايفه قدامه. هذا كان بالنسبة لي آي أوبنر صراحة. في 2016 ما حد يفكر بهذا الفكر صراحة. فحوارات كانت جميلة جدا وأعتقد تاريخ لازم يسجلها.
25 أبريل 2016 اعتمد مجلس الوزراء رؤية السعودية 2030، نزلت وثيقتها في الموقع الرسمي، حوار للأمير محمد مع ترك الدخيل، يوم للتاريخ. وصف لي شعورك ذاك اليوم وإيش صار بعدها.
صدقا كانت 3 شهور عصيبة جدا جدا، مخاض عسير كان خروج رؤية المملكة العربية السعودية 2030. بعد ما خرجت الوثيقة مباشرة أنا بالنسبة لي كنت بحاجة إلى ماسة إلى الراحة. المبهر في الموضوع كان السرعة في الانتقال من مرحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ. مجرد ما خرجت الرؤية والعالم انبهر بها في ذاك الوقت، انعقد مجلس الاقتصاد والتنمية وبدأت التساؤلات عن كيف نحقق هذا الأمر. وقتها اللي كان مطروح على الطاولة كان برنامج التوازن المالي وبرنامج التحول الوطني.
التوازن المالي وقتها كان اليوم اسمه الاستدامة المالية.
صحيح.
كان التوازن المالي.
صحيح. مضبط. صحيح. يمكن هذه نقطة نحتاج نرجع لها في وقت لاحق.
أيه. اللي هو
الديناميكية في التنفيذ. ما ينفع أنك أنت set your ways in stone وتصمم عليها، وهذه نقطة تستاهل حقيقة أنه إحنا نرجع لها في وقت لاحق.
في ذاك اللحظة وصلت إلى التحول الوطني كمظلة لكل الجهات الحكومية تقريبا، والتوازن المالي كالجزء المالي والتعامل مع العجز ومبادرات إدارة المال العام. هذه هي البرنامجين لتحقيق الرؤية كانت.
صحيح إلى حد كبير جدا، لكن ما تغطي كل محاور الرؤية، ما تغطي كل المستهدفات اللي مطلوب تحقيقها من الرؤية. فكان سمو الله يحفظه يقول عندنا برنامجين اليوم مطروحة على الطاولة، إيش نحتاج برامج ثانية؟ وقتها كان في تساؤل عن مرجعية التنفيذ، هل في جهة مسؤولة ولا الكل مسؤول بالتضامن وبطريقة مفتوحة جدا؟ أفضل الممارسات العالمية لتحقيق رؤية بهذا الحجم أنك أنت تحتاج جهة مركزية تكون مسؤولة عن وضع آليات التنفيذ، سن السياسات اللازمة لذلك،
متابعة التنفيذ
بعد ذلك، والتعديل بشكل ديناميكي ومستمر. الطرح اللي طرح في وقتها كان هو إنشاء مكتب إدارة استراتيجية في مركز الحكومة، وهذا تعزيز آخر للدور المحوري لمركز الحكومة. بعد صدور الرؤية بحوالي شهر تقريباً أنشئ مكتب الإدارة الاستراتيجية، وأنشئت اللجنة الاستراتيجية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه.
وأنت توليت أمانتها؟
وأنا توليت أمانة اللجنة هذه
ورئاسة المكتب.
ورئاسة المكتب في ذاك الوقت، وبدأ العمل على إيش البرامج الثانية اللي نحتاجها عشان نقدر نحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. إحنا كمكتب كنا حريصين إنه إحنا نركز جهودنا قدر المستطاع، وكنا حريصين صدقاً إنه ما يتجاوز عدد البرامج 5 في ذاك الوقت. كنا نقول إنه 5 is the magic number اللي المفروض إن إحنا نحاول نلتزم عليه because it is manageable. however حجم الطموح وحجم التحول المطلوب وتنوع المجالات، لأنها بتغطي كل المجالات المهمة بالنسبة للوطن، سمو ما قبل مننا هذا الطرح وبدأ يطرح طروحات بديلة. وصلنا إلى 13 برنامج في ذاك الوقت، لليوم وصلت إلى 11 برنامج. المكتب في ذاك الوقت أول ما بدأ أتذكر كنا حوالي 15 أو 16 شاب سعودي طموح، كلهم جايين من خلفيات مهنية ممتازة بوظائف جيدة. قبل إنشاء المكتب ما كان في كيان مؤسسي يحتضنهم، كلهم تركوا وظائف ممتازة حقيقة، أقدر أقول رموا نفسهم وراء الرؤية هذه لأنهم شافوا فيها مستقبل الوطن. فكان جميل جدا الموضوع هذا.
أنا برجع لموضوع التنفيذ، أنه يستاهل صراحة أن نستفيض فيه شوية. هو أظن العلامة الفارقة بين الرؤية وبين بقية مشاريع التحول في أي مكان آخر. الكل يقدر يسوي رؤية بس ما يقدر ينفذها، فأظن هذه بنسولف فيها أكثر. بس بشكل عام فترة التواصل على الرؤية دائما يعني توصف بأنها تواصل نخبوي يخاطب شريحة أعلى 5% في المجتمع اللي هم يجيدوا لغة المؤشرات والمستهدفات والمبادرات، لكنها ما هي قادرة توصل للعموم المجتمع، لطلاب الجامعة، للأطفال، للوافدين المقيمين عندنا. وش تعليقك على هالنقطة؟
يمكن يكون هذا الكلام صحيح، لكن اللي حصل من وقتها للآن شيئين. واحد، 5% هذه صارت 95%. صار اليوم لما تتكلم حتى على مستوى الشارع يتكلم على مستهدفات ويتكلم على KPIs. سو لغة الرؤية أخذت وقتها عشان توصل لمستوى الشارع، هذا واحد. والشيء الثاني، بدأت قصص النجاح تتركل داون وتبدأ تلامس المواطن، فصار المواطن هو اللي يتكلم عن قصة النجاح. كيف أنا اليوم أقدر إن أنا أعمل جلسة محكمة بطريقة إلكترونية؟ أنا آسف بس هذه قصة أقوى كثيراً من أن أنا أتكلم عن تعزيز تقديم الخدمات العدلية وما إلى ذلك.
صحيح.
وقص على ذلك الكثير طبعاً.
نقطة ثانية كانت برضو، أنا أتذكر لما بدأت أرصد المقالات الناقدة أو النقد الموضوعي للرؤية في ذيك الفترة لما أطلقت، كان عدة نقاط، بس يمكن من الأشياء المشتركة والمتكررة كان موضوع غياب المستهدفات المرتبطة بالتعليم. يعني إحنا نتكلم على مستهدف واضح في موضوع أخذنا ضيوف الرحمن، مستهدف واضح في الخدمات اللوجستية، مستهدف واضح في تسهيل ممارسة الأعمال، مستهدف واضح في زيادة الإنفاق على الترفيه والثقافة، بس ما في شيء أبداً عن التعليم العام، التعليم المدرسي، في عدد المباني المستأجرة ولا في ترتيب طلابنا في المؤشرات الدولية. وش رأيك في موضوع مستهدفات التعليم في وثيقة الرؤية الأساسية؟
التعليم في الرؤية يمكن يتلخص في جهد واحد أو توجه عام كبير جدا، لكن تحته في عدد كبير جدا من التفرعات. التعليم في المملكة العربية السعودية بدأ تركيزه على أنه هو يرفع مستوى الليترسي في البداية، إلى أن وصلنا الحمد لله
اللي هي
محو الأمية.
نعم.
هذا كلام أنا أتكلم من 70-80 سنة. وصلنا ولله الحمد والمنة إلى أحد أعلى مستويات القدرة على القراءة والكتابة في المملكة العربية السعودية، على مستوى مقارب لأفضل الدول في العالم. بعد كده بدأ ينتج عندنا مخرجات تعليمية ما هي مبنية على احتياجات سوق العمل. فالجانب اللي أخذته الرؤية من ناحية السياسة العامة في موضوع التعليم هو الربط ما بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل، هذا هو المخرج الرئيسي. وتحت هذا تقدر تتكلم عن تفاصيل كثيرة ومتعددة شفناها اليوم مترجمة في برنامج تنمية القدرات البشرية.
أنا محمد آل جابر، وأنا هادي فقيهي،
وهذا جديد ثمانية بودكاست جادي.
كل أسبوع بنجلس نتناقش حول مواضيع اقتصادية واجتماعية ونتناولها من زوايا مختلفة،
ونعرض فيها سياق جديد للأحداث والظواهر الاجتماعية.
اشترك في بودكاست جادي من خلال الرابط في وصف الحلقة.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفا للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
مسكنك، سيارتك، مهنتك وحتى صحتك من أهم الأشياء بالنسبة لك، مهم أنك تأمنها وتحميها. تكافل الراجحي توفر للأفراد والمنشآت تغطية تأمينية شاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تطمنك وتوقف معك. اعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
يمكن من الأشياء الملفتة في رؤية 2030 واللي ما لقيتها في الرؤى الأخرى للدول المختلفة هي موضوع برامج تحقيق الرؤية. إحنا عندنا برامج 11 برنامج لتحقيق رؤية 2030، وهذه يعني تخلينا نتساءل وش كيف وصلنا لهذا النموذج، وإيش الحاجة لوجود هذا الجسم في النص بين الجهة اللي وضعت الرؤية وبين الجهات التنفيذية اللي حتنفذ الرؤية، الوزارات المختلفة. ليش ما خلينا المتابعة مباشرة منكم أنتم في مكتب استراتيجية للوزارات المختلفة، أن كل واحدة تنفذ أهداف الرؤية؟
نشأت الحاجة هذه الحقيقة من يمكن أمرين رئيسية كانت ملاحظة في ذاك الوقت. واحد، لم يكن لدى الوزارات التنفيذية المختلفة قدرات التخطيط الاستراتيجي أو قدرات التخطيط المالي. التخطيط كان يتم من خلال وزارة الاقتصاد والتخطيط في الخطط الخمسية، والتخطيط المالي كان يتم من قبل وزارة المالية عن طريق ورش عمل الميزانية اللي بتم بشكل سنوي. فما انبنت عند الوزارات هذه القدرات، كان في حاجة لجسر أو آلية لرأب هذه الفجوة. هذا واحد. اثنين، كنا بحاجة ماسة لتعزيز العمل التشاركي بين الوزارات. البرامج يرأسها لجان برامج يجلسوا عليها جميع الوزراء المعنيين بتحقيق أهداف أي برنامج، فهتلاقي البرامج هذه هدفها جسر ما بين مركز الحكومة بين الوزارات التنفيذية، ولكن كذلك هذا الجسر يحتوي على الممكنات الرئيسية لرأب هذه الفجوة.
فلو تكلمنا على الإسكان مثلا، تتكلم على في الوزارة ذاك الوقت وزارة الإسكان، في وزارة البلدية كمخزن أراضي، في صندوق العقاري كممول، في البنوك كأيضا ممول من القطاع الخاص، في المطورين، كل هذول اللاعبين المختلفين أنت محتاج أحد يرتب وينسق جهودهم ويتابع عملهم. هذا كان واحد من أدوار برامج تحقيق الرؤية.
بكل تأكيد، وقس على ذلك في كل البرامج الثانية. أي برنامج هتمسكه هتلاقي فيه كل من يؤثر أو يتأثر بعمل هذا البرنامج جالس على الطاولة ورأيه مسموع في صياغة خطة التنفيذ ومن ثم متابعة التنفيذ.
من الملفت في موضوع برامج تحقيق الرؤية أنها دائمة التغيير. يعني احنا نتكلم على موجة أولى من البرامج، منها اثنين أو ثلاثة اختفت: برنامج تعزيز الشخصية الوطنية، برنامج ريادة الشركات المحلية، يعني بعدين أضيف برنامج تنمية القدرات استحدث لاحقا، برنامج التحول الصحي استحدث لاحقا، في برامج يعني طلعت من التحول الوطني زي التحول الصحي، في برامج استحدثت من العدم زي تنمية القدرات أو شيء زي كذا. فليش في تغيير مستوى؟ في طبعا برامج تغيير مسماها زي برنامج التوازن المالي صار اسمه برنامج الاستدامة المالية، ففي تغيير مستمر وفي يعني تحولات. الناس شوية يمكن تقلق من هذا الشيء بأنه ما احنا ماشي مضبوط، وش رأيك؟
أنا أعتقد أنه هذا شيء إيجابي جدا، يعبر عن ديناميكية وتجاوب للمتغيرات. هذا أولا. في البداية كان السؤال هل نصبر وما نطلع أي برنامج لما نجهز بمجمل البرامج ونطلع بها مرة واحدة؟ لكن إذا شيء جاهز ليش تأخره؟ جاهز ومستعد بالعكس ينطلق، واللي ما هو جاهز يكمل ويمكن يستفيد من الدروس اللي يعني اكتسبت من إطلاق البرنامج اللي قبله. فكان المبدأ من البداية إنه اللي جاهز يتوكل على الله وما يستنى الباقيين. هذا واحد. اثنين، بعض الأمور تحتاج إلى بحوث أطول، بعض الأمور تحتاج إلى تعمق أكثر في التفاصيل، فأخذت وقتها إلى أن نشأت. الشغلة الثانية، ما في برامج ألغيت، ما في شيء اختفى. الحقيقة أي شيء ما تشوفه اليوم كبرنامج فهو موجود ضمن برنامج آخر. سو برنامج تعزيز الشخصية الوطنية اللي تكلمت عنه اليوم موجود كجزء لا يتجزأ من برنامج تنمية الموارد البشرية،
تنمية القدرات البشرية.
فموجود المستهدفات كلها، موجود المبادرات كلها، ولكن تحت إدارة مختلفة وشكل مختلف. هذه الديناميكية بالعكس أنا أشوفها شيء إيجابي جدا، ويعبر عن قدرة على التجاوب مع المتغيرات المطروحة. في تغيرات محلية، في تغيرات إقليمية، في تغيرات عالمية.
ففي لجنة اليوم استراتيجية، هذه اللجنة العليا اللي تتابع الرؤية بشكل عام وتتابع برامج تحقيق الرؤية. في برامج تحقيق الرؤية تتابع مع الجهة، تصمم المبادرات وتتابع تنفيذها وتدعم القصور فيها مع الوزارات. فهذا اليوم هو شكلنا. السؤال هو كيف قاعدين نتابع مسيرة الرؤية؟ وش طبيعة علاقتكم كمكتب استراتيجية وكلجنة استراتيجية مع هذه البرامج مع الجهات المختلفة؟
اتكلمنا عن مراحل الرؤية الثلاثة. المرحلة الأولى كانت مرحلة التأسيس، وهذه مرحلة يمكن كانت أصعب مرحلة. في مرحلة التأسيس كان تركيزنا الأكبر على إيجاد آليات التنفيذ وتمكين هذه الجهات. بعد كده بدأنا التركيز على عملية متابعة الأداء. لما بدأت تنطلق البرامج تباعاً، بدأ التركيز على موضوع متابعة الأداء، وكانت الآلية المعتمدة في وقتها تقارير ربعية تكتب من قبل مكتب الإدارة الاستراتيجية بناء على معطيات من البرامج، بناء على معطيات من مركز قياس الأداء العام، وتجمع في مكتب الإدارة الاستراتيجية، يقدم تقرير ربع سنوي للجنة الاستراتيجية ثم لمجلس الاقتصاد والتنمية عن هذه الرؤية، وتلا ذلك تقرير سنوي في نهاية كل سنة يطلع تقرير برضو لمجلس الاقتصاد والتنمية. تقارير حقيقة متعمقة جدا، تنظر إلى أكثر من جانب. أول شيء كانت تنظر إلى الأداء العام للرؤية، بعد كده تنظر لأداء البرامج وتقارن ما بين أداء البرامج حتى بعضها وبعض الآخر، وبعد كده تنظر إلى أداء المبادرات، ثم تنظر لأثر ذلك على المؤشرات والمستهدفات. فكانت التقارير معمقة جدا، وإذا لاحظنا أنه برنامج معين يحتاج لتدخل أو يحتاج إلى دعم، هذا هو الوقت المناسب أن احنا نقدم الدعم ونقدم التدخل.
مين مبدعين؟ ومين جايبين العيد؟
شوف التقارير هذه أنا أتذكرها أول ما بدأت تطلع كانت مبنية على الترافيك لايت سيستم، دائما
كله أحمر،
اللي هو أخضر أحمر أخضر أصفر أحمر. في البداية كان كله أحمر، صدقا كان كله أحمر.
هم يدعون أنه شرط ميزانيات، ما جتنا ميزانيات،
مو شرط أنه ترى ميزانيات، أحيانا عدم قدرة على القياس، المعلومة ما هي متوفرة أصلا، البيس لاين ما نوضع، المؤشر لسه ما اكتملت أركان قياسه وما إلى ذلك. وفي البداية كان في صعوبات كبيرة جدا في تمويل هذه المبادرات. الفكر اللي مطروح في الرؤية مختلف تماما عن الفكرة السابق، آليات التمويل المطروحة في ذاك الوقت لا تتواءم مع هذا الفكر، فكان في حاجة لإيجاد آليات تمويل بديلة. آليات تمويل الرؤية إلى اليوم مختلفة تماما عن أنظمة الحكومية المعتادة، لكن الجميل بدأنا نشوف سبيل أوفر حق هذه الأمور. سو أول ما وضعت الرؤية، كيف نمول، كيف نقدر نبدأ نطرح RFPs في الماركت، كيف نقدر نتعامل مع فندرز بطريقة مختلفة وما إلى ذلك، فنشأت الحاجة لإيجاد آليات تمويل الرؤية. هذا كتيب طويل جدا ومعقد يساعدنا أنه إحنا نمول البرامج هذه. بعدين نشأت الحاجة أنه إحنا نعمم هذا الأمر على القطاع العام بالكامل، فصار تحديث لنظام مشتريات المنافسات الحكومية. وقتها أنا أتذكر كنا يعني إحنا كمكتب إدارة استراتيجية لعبنا دور في هذا الموضوع، أنه إحنا نحرص أنه أي شيء موجود في آليات تمويل الرؤية لازم ينعكس في نظام المشتريات المنافسات الحكومية، بحيث أنه المستقبل ممكن ما نحتاج هذه البرامج، نحتاج أنه إحنا الجهات التنفيذية نفسها تتعاقد بآليات حديثة ومبتكرة تساعد على التنفيذ.
وأظن هنا يبان دور مركز الحكومة في أنه يطبق أهدافه في كل السياسات. فمثلا في نظام المشتريات الحكومية الجديد صار في تركيز على تمكين المنشآت الصغيرة المتوسطة اللي صحيح. هي أحد الأهداف،
والمنشآت الوطنية،
وتركيز على المحتوى المحلي
صحيح
كأولوية في المنافسة، وتركيز على آليات التعاقد المختلفة. فأنا أبغى أشارك القطاع الخاص، أبغى يجي ينفذ بعض المشاريع ثم ينقلها إلى الحكومة، اللي هو الـ PPP أو الـ Public Private Partnership. هذه كلها اليوم منعكسة في نظام المشتريات، لأن مركز الحكومة هو اللي قاعد يفكر ويخطط وليس جهاز واحد من ضمن الأجهزة المختلفة. فهذه تعتبر من التحولات والثمار لوجود مركز حكومة فعال وقوي.
Actually هذا تمثيل واقعي لسؤالك السابق عن ليش أحتاج برامج. أحتاجت البرامج عشان أعمل جسر ما بين الواقع وما بين المأمول، بعد كده الجسر هذا يصير جزء من آليات العمل الطبيعية اليومية، ونظام المشتريات والمنافسات الحكومية يمكن مثال جيد على هذا الأمر.
وإحنا اليوم طبعاً بعد درنا نتكلم على نصف الرحلة تقريباً، 7 سنوات عدت، باقي 7 سنوات. أول شيء، هل هذه مايلستون تقيسون فيها أنفسكم، وسواء إي أو لا، وش أبرز ما تحقق في الفترة الماضية على مستوى مستهدفات الرؤية؟
طبعاً منتصف الرحلة بالنسبة لنا ما هو المايلستون الحقيقي. إحنا الرؤية بالنسبة لنا ما هي مقسمة إلى نصفين، وإنما إلى 3 مراحل رئيسية. فإحنا الآن نعتبر في منتصف المرحلة الثانية بشكل أو بآخر. المكتسبات اللي تحققت كثيرة جداً، ويمكن صعب إن أنا أتكلم عنها، يمكن الناس
تحس كله يتكلم عن يعني كل واحدة منها بشكل مختلف، بس كنا نسمع منك بصورة شاملة أو عامة.
صدقا يا عمر يسعدني أقول لك إنه العالم كله يتحدث عنها وليس سقراط بس اللي يتكلم عنها.
أقصد كل حلقة قاعد تغطي شيء، ولكن العالم صحيح. بالتأكيد صحيح يغطيها.
الجميل حتى الناراتيف العالمي في الموضوع هذا يعني أتغير بشكل كبير جدا، وأصبح فيه كثير من الإيجابية. أصبحت كثير من الدول تستقي الدروس من السعودية. إحنا كنا في البداية نروح نشوف أفضل الممارسات، اليوم لو تشوف الدول الأخرى إيش بتسوي، كثير منهم يقولوا إيش السعودية بتسوي، وهذا مفخرة بدون أدنى شك. لكن خليني أمر كده بشكل سريع جدا على الإنجازات اللي صارت في السنوات الماضية والمكتسبات، نمسكها يمكن على مستوى المجتمع الحيوي. هنا نتكلم عن الخدمات الأساسية، الصحة، التعليم، نتكلم على السكن. نسبة المساكن كانت في حدود 47%، اليوم نتكلم على أكثر من 60%. تغطية الخدمات الصحية في المناطق النائية كانت 84%، اليوم وصلت ل 94%. من ناحية التعليم، المملكة كانت لا تقدم خدمات رياض الأطفال من خلال التعليم الحكومي، اليوم صرنا نقدم الخدمات هذه والله الحمد، ووصل نسبة الالتحاق برياض الأطفال ما بين المواطنين في المملكة إلى 33%. هذا إنجاز عظيم ولله الحمد. لما نجي نتكلم على الفرص اللي موجودة في البلد، سواء على مستوى الفرص الاقتصادية والتجارية أو حتى على مستوى فرص التطوع، الناس تبغى تساعد وتبغى إن هي تدعم هذه الرؤية. اليوم بدأنا في عام 2016 ب 23,000 متطوع، اليوم نتكلم على 658,000 متطوع، 2770% ارتفاع في نسبة التطوع. فالواضح بالنسبة لنا إنه الناس كانت بس محتاجة أحد يحدد لها الوجهة ويمكنها من التوجه في هذا الطريق. نتكلم على أشياء زي مثلا قطاع الترفيه والرياضة والسياحة. نسبة السعوديين الممارسين للرياضة كانت 13%، اليوم نتكلم على 32%. فمستهدفات كلها الحمد لله بتتحقق، وكثير منها بنتجاوز المطلوب فيها. لو ننتقل على مستوى الاقتصاد المزدهر، طبعا في بداية الرؤية كانت أهم مستهدف للرؤية يمكن هو تنويع الاقتصاد السعودي، وصولنا لأن نكون ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم. العام الماضي ولله الحمد والمنة الاقتصاد السعودي كان أسرع الاقتصادات نموا على مستوى مجموعة 20. بدأت إصلاحات هيكلية كثيرة ومتعددة لفتح قطاعات اقتصادية جديدة ما كانت موجودة في البلد. نتكلم عن سياحة ما كان لها وجود في البلد، نتكلم عن ترفيه ما كان له وجود في البلد، نتكلم عن تعدين ما كان له وجود في البلد، وقس على ذلك. طبعا القطاعات الاقتصادية هذه سرعتها في البدء مختلفة من واحد لآخر. السياحة كانت بسيطة جدا، أفتح التأشيرة وأبدأ جهز البنية التحتية، الناس هتبدأ تجي، فكان سهل وسريع إنه إحنا نشوف التحول. الترفيه المواطن موجود وراغب في الترفيه، فكان سهل إنه إحنا نوفره ونشوفه بشكل سريع جدا. في قطاعات أبطأ قليلا بطبيعتها، مثلا خلينا نتكلم عن التعدين. آخر سيرفي صار على البلد والمكامن المعادن فيها أعتقد كان في الخمسينات إذا ما كنت غلطان،
اللي هو المسح الجيولوجي.
المسح الجيولوجي هذا يأخذ 7 سنوات عشان يكتمل بحد ذاته، فإحنا إذا بدأنا في 2016 أخذنا بعض الوقت للتجهيز وما إلى ذلك، واليوم إحنا بنتكلم في مراحل أخيرة إن شاء الله لاكتمال هذا المسح، وبعد كده تبدأ فعلاً. وشاهدنا في نفس الوقت هذا إعداد نظام التعدين، تجهيز البنية التحتية لاستقطاب الشركات التعدين، وخلق الشركات الوطنية الكبيرة في المجال هذا. لما نتكلم على ناتج محلي إجمالي للمملكة ارتفع من 654 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار اليوم، هذا يعني بحد ذاته إنجاز، وإن شاء الله تعالى في طريقنا أن نكون من أكبر 15 اقتصاد في العالم. إيراداتنا الغير نفطية نتكلم عن تضاعف متكرر للموضوع هذا، من حوالي 160 مليار لأكثر من 400 مليار. بالنسبة لصادراتنا الغير نفطية ارتفعنا من حوالي 18-19% إلى 25% كنسبة من الصادرات. وصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار إلى 2.6 تريليون ريال. طبعا مشاركة المرأة في سوق العمل هذا أحد منجزات الكبيرة للرؤية صراحة، اللي ارتفعت من 23% إلى اليوم وصلت 35%، عدت مستهدف 2030، والآن محتارين إيش المستهدف الجديد اللي المفروض يكون موجود على الطاولة. نسبة البطالة أحد أهم المؤشرات الاقتصادية في أي اقتصاد، إحنا الحمد لله ارتفعنا من نسبة بطالة 12% إلى 8%، قريب جدا من الحد الأقصى لنسب التوظيف في أي بلد في العالم،
وقريب من هدف 2030 اللي هو 7%،
قريبة جدا من هدف 2030. وإن شاء الله يعني أنا أتوقع أنه في المجال هذا كمان هنحتاج نرفع المستهدف بعض الشيء
بإذن الله. وقبل ما تروح أنت لوطن طموح، أنا أبغى أعلق على موضوع رياض الأطفال. أنا كنت مستثمر في قطاع التعليم 10 سنوات من 2008 إلى 2017، فجزء من البحث اللي سويناه قبل ما ندخل في الاستثمار هو الـ يعني اطلاع على الخطة الخمسية التاسعة للسعودية اللي كانت من 2010 إلى 2014. هذا كلام لا أنقله عن أحد، أنا اللي قريتها بنفسي. كان مستهدف زيادة نسبة التحاق السعوديين في رياض الأطفال، أحد مستهدفات الخطة الخمسية التاسعة وكذلك الثامنة. والحقيقة أنه ما تغير هذا الرقم أبدا.
يمكن عمر هذا مثال حي لمدى فاعلية البرامج في تحقيق المستهدفات. الهدف زي ما تفضلت ما هو هدف جديد، هدف موجود من يمكن من 15 سنة قبل بدء الرؤية. لكن اللي صار لما وضعت البرامج وفتح المجال للعمل التشاركي والعصف الذهني ومحاولات إيجاد أفضل الطرق لتحقيق ذلك، أنا أذكر وزارة التعليم جات بفكرة مبتكرة جداً بدأ هذا العمل بشكل أسرع من غيره، وهو من خلال الاستفادة من المنشآت التعليمية القائمة. بدل ما أصبر 3-4-5-10 سنوات عشان أنشئ بنية تحتية جديدة، عندي بنية تحتية في بعض الأحيان غير مستغلة، استغلوا الموضوع هذا في البداية، وهذا كان شرارة ممتازة لبدء التغير في هذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك عندنا قدرات بشرية ممتازة في وزارة التعليم والله الحمد لله، بدأنا نستفيد منه ونوسع النطاق. سو ما بنينا شيء جديد، وإنما عظمنا الاستفادة من الموجود، وشفنا النتيجة بشكل سريع جدا، وإن شاء الله القادم بإذن الله أفضل في هذا المجال
بإذن الله. هل تحب تقول شيء في محور وطن طموح أو ننتقل للي بعدها؟
أنا أعتقد يعني المحور هذا يمكن من الصعب أن أتكلم عنه، العالم كله يتحدث عنه اليوم. المملكة حضورها العالمي في صناعة السياسات اللي تؤثر على البشرية واضح وجلي للكل. قدنا قمة 20 في وقت عصيب على العالم، والحمد لله وضعنا بصمتنا على الأجندة العالمية في المجال هذا. دورنا المحوري في استقرار أسواق الطاقة قائم ومستمر وتعاظم ولله الحمد والمنة في الفترة الماضية. بالنسبة لقيادة العالم العربي والإسلامي كان لينا دور محوري في محاربة التطرف والإرهاب، إثراء الفكر الاجتماعي والثقافة الإسلامية. اليوم الزوار للمعتمرين في المملكة الحمد لله بنحقق أرقام قياسية سنة عن سنة، هذا واحد من المستهدفات كمان اللي أتوقع أنه إحنا حنجاوزه قريب جدا إن شاء الله، وحنضطر أنه إحنا نراجعه قريب بإذن الله.
الله يقويكم. أنا يمكن أبو عبد الله انتقل لمحور مرة مهم متعلق بتحديات تنفيذ الرؤية. من الأشياء اللي أنا قاعد أكتشفها مؤخرا وانبهر فيها هي موضوع الوصول اللي قاعدين نحققه في سقراط مع الجمهور الخليجي. بس في الأسبوعين الماضية قابلت أصدقاء أو تواصلت مع أصدقاء من قطر، الإمارات، الكويت، عمان، يتكلمون عن متابعة حلقات سقراط والانبهار بقصة المسؤول الفلاني، الملف الفلاني، القضية الفلانية. ففيه متابعة لقصة التحول السعودية على مستوى خليجي عربي وأوسع من ذلك. فأزعم أنه جزء من هؤلاء يهمهم معرفة التحديات، كيف تعاملنا معها. قد يكون هناك دروس مستفادة نقدر نهديها لكل المتابعين لقصة التحول السعودية. فوش ممكن نحكي عن أبرز التحديات؟
الدروس اللي إحنا استفدناها لما جينا نبدأ رحلة التحول هذه من الدول الأخرى، اليوم المملكة صارت يمكن مدرس لتجارب التحول الأخرى. التحديات كثيرة، تحديات كثيرة جدا ومتعددة. كان أول شيء صعوبة أنك أنت تنتقل من طرح تقليدي إلى طرح مختلف في درجة عالية جدا من الالتزام والشفافية. هذا نقلة نوعية. يمكن التحدي الثاني كان تعزيز ثقافة العمل التشاركي. الناس بطبيعتها protective of their mandates ويحاولوا دائما أنهم يحققوا النجاح لوحدهم. الرؤية فرضت العمل التشاركي على الكل، وأسلوب سمو الأمير الله يحفظه فرض هذا الأمر على الجميع. كان في تحديات في الموارد البشرية كبيرة جدا. القطاع الحكومي كان في شيء من الترهل وعدم القدرة على استقطاب الكفاءات. يمكن لما بدأنا الحوار كنت أقول لك أنا لما جيت أشتغل في الحكومة كنت متردد جدا. اليوم الشاب يتخرج من الجامعة خياره الأول إنه يروح يشتغل في الحكومة. القطاع الخاص بيعاني صعوبات في منافسة القطاع الحكومي على استقطاب القدرات. فكان في تحدي كبير جدا في إيجاد الكفاءات والقدرات وتغيير الفكر وتقبل إنه يكون في تنوع كبير جدا في طبيعة القطاع العام. الجميل إنه التحدي لما ينظر إليه كفرصة ويبدأ يعمم النجاح تصير هذه نقطة قوة، بدل ما كانت نقطة ضعف تتحول إلى نقطة قوة عندك. إذا كنا نتكلم على تحدي في استقطاب للحكومة في ذاك الوقت، اليوم أنا أزعم إنه القطاع الخاص هو اللي عنده تحدي في الاستقطاب بدل الحكومة. تضحك عمر،
يعني
تمثل القطاع الخاص
يعني يعاني منكم كثيرا كثيرا.
نحتاج نحقق، ما واللي بنحققه ما بنحققه لنا، نحققه للبلد.
القطاع الخاص ما عنده الديب بوكيت أو الأموال الهائلة اللي عندكم، فهل المنافسة عادلة على المواهب؟ يعني على هالمثال هذا
بالعكس، إذا كبر الاقتصاد الكل يكسب. القطاع الخاص يكبر والبوكيتس gets deeper and deeper إن شاء الله.
وهي ربما تكون هجرة مؤقتة، يعني أقصد في نهاية المطاف أنت حتبدأ المواهب تتوزع بشكل سلس. فأزعم أنه في كذا نمط عملي براغماتي شديد جدا في تنفيذ الرؤية، اللي هو ما في حل مثالي، في حل له أعراض جانبية، له تكلفة معينة، لكنه حل مطلوب ننفذه، نتعامل مع الظواهر أو الأعراض الجانبية ونحاول نعالجها. فيمكن هذه هي اللي اليوم نقدر نستشفها، أنه في كثير من الحلول ليست مثالية، ولو بستنى حل مثالي ما سويت أبدا الإجراء هذا. ففي ثمن لانتقال هالمواهب للقطاع الحكومي، بس أظن في ثمن أكبر لو القطاع الحكومي حاول ينفذ الرؤية هذه بدون هذه المواهب.
بدون أدنى شك. ولا ننسى سوق العمل زيه زي أي سوق آخر، مبني على العرض والطلب. لما جاء القطاع الحكومي وصار عنده طلب كبير، بدأ إنه هو يأخذ شيء من الكفاءات من القطاع الخاص، لكن اليوم بسبب وجود الطلب هذا العرض صار أكبر، فصارت الجامعات تركز أكثر إنها تخرج ناس متوافقين مع متطلبات الطلب، سواء كان من قطاع خاص أو من قطاع عام. فاليوم هنلاقي تركيز أكبر على القدرات المطلوبة لتنفيذ رؤية 2030، فبالتالي حيزيد العرض إن شاء الله تعالى، وكلنا حنكسب كاقتصاد بصفة عامة.
هذا يمكن من أبرز التحديات موضوع المواهب. في تحدي آخر نقدر نحكي عنه؟
والله عمر التحديات كثيرة، مرة صعب إن أنا أحصرها، بس الجميل في الموضوع إنه إحنا دائما ننظر للتحدي، نواجهه بشكل مباشر ونتحرك للي بعده، ننتقل إلى اللي بعده. فما ودي أركز كثير على التحديات، أنا أعتقد أن التركيز على التحديات مثبط بعض الشيء. أنا أعتقد أن التركيز على الإنجازات هو الأجمل.
وإيش أهم الدروس اللي خرجنا بها بعد هذه السبع سنوات اللي تلخص حكاية التحول السعودية؟
أول شيء في فكرة علمنا هي سمو الأمير الله يحفظه، أنه أنت ما حتقدر تعرف حجم إمكانياتك لما تجرب. فبدأنا أنه إحنا نضع طموحات عالية جدا، وفي البداية تبان مستحيلة لكن مع الوقت يبان أنها هي قابلة للتحقيق. فهذا كان درس عظيم. أتذكر المقاومة للمستهدفات العالية في البداية، يعني أشوفها اليوم كيف صارت شأن عادي جدا نتعامل معها. أعتقد إذا في يعني دروس مستفادة من التحول في المملكة العربية السعودية، نحتاج وضوح في الرؤية في البداية. سو نحتاج توجه عام مكتوب واضح، يستطيع أن يقرأ المواطن، يستطيع أن يقرأ المستثمر محلي أو أجنبي، يستطيع أن يفهم الدول الأخرى عشان يعرف إحنا فين رايحين. هذا أهم ميزة فيه، أنه ما يصير التنفيذ منوط بشخص واحد، كل من هو مهتم سيحاول أن يساهم في هذا العمل. فهذه واحدة مهمة جدا بالنسبة لنا. أعتقد الشغلة الثانية، ما هو كفاية أنك أنت تحط رؤية وما هي نهاية الطريق، هذه مجرد البداية. موضوع يأخذ وقت ويحتاج إلى عمل مستمر وعزيمة وإصرار وديناميكية كبيرة وقبول للتغيير. يمكن الدروس الأخرى المستفادة، من السهل جدا على الدول إن هي ترضى بمستوى معين إذا كان المستوى هذا مقبول، لكن الأفضل للدول هذه ولبقية البشرية بصفة عامة إنه إحنا we push the limits أكثر من ذلك.
اليوم القصة التحولية السعودية ما هي بس للسعوديين، اليوم كثير قاعد يتابع هذه القصة ويحاكيها ويبغى يتعلم منها. فلو نبغى نلخص لهم أهم الدروس اللي اليوم نقدر نشاركها مع العالم، وش بتكون؟
يمكن أحد أهم الدروس المستفادة من رؤية المملكة 2030، يمكن أنه التغيير يبدأ من رأس الهرم، التغيير يبدأ من فوق دائما. وأفضل طريقة لرأس الهرم أنه هو يمكن التغيير هذا ويحشد كل الجهود نحوه، أنه يكون في وجهة واضحة الكل يقدر أنه هو يبذل ما يستطيعه من جهد للوصول إلى هذه الوجهة. الشغلة الثانية أنه هي ما هي بس رؤية وبعدين نقعد نستناها تتحقق، وإنما توضع الرؤية هي بداية العمل وبداية الجهد، والجهد مستمر ما يوقف. يمكن الدرس الآخر المستفاد بالنسبة لنا بشكل كبير جدا، واللي أتمنى أنه هو يمأسس ويرسخ في أعمال الحكومة بصفة عامة، هو الديناميكية وقبول الحاجة للتغيير. ما في رأي واحد صواب للأبد، وإنما الرأي صائب في وقته وممكن أن يقبل للتغيير، وشفنا مثال على ذلك التغير اللي شفناه في البرامج وخروج أشياء جديدة. الديناميكية هذه تأتي من المسح المستمر للأفق وإيجاد الفرص أو مواطن الضعف اللي يبغى لها تحسين. خليني أضرب لك مثال. الرؤية مثلا لم تتكلم أبدا عن ألعاب إلكترونية في وقت ما طلعت في ذاك الوقت،
صحيح.
لكن مع الوقت لاحظنا أنه هذا القطاع أحد أسرع القطاعات نموا في العالم. المواطن السعودي بصفة عامة نسبة الشباب فيه عالية جدا، وكلهم كمبيوتر لترت وشغوفين بالألعاب الإلكترونية،
توفر بنى تحتية، اتصالنا بالإنترنت،
بالضبط. هذه كلها كانت فرص. الجميل في الرؤية إنها هي كانت ديناميكية بشكل كافي إن هي تشوف فرصة بهذا الشكل، وشفنا إطلاق استراتيجية الألعاب الإلكترونية مثلا على إثر ما رأيناه من فرص في هذا المجال. فهتلاقي دائما في رغبة في اقتناص الفرص الجديدة، فهذا كمان أحد الدروس الديناميكية. لا نتوقع أنه الأمر مستقر في حين وحيستمر ل15 سنة. أتذكر أول ما بدأنا نكتب الرؤية ذيك الأيام كان في كلام عن المدى الزمني للرؤية، هل يعقل أنه أحد يخطط 15 سنة قدام؟ إحنا ما نعرف شو يصير في العالم، لكن ميزة أنك أنت تحط مستهدف بعيد الأمد وتحرص أنك أنت تكون ديناميكي وتتجاوب مع المتغيرات، أنك أنت فعلا هتحقق هذا المستهدف بهذه الديناميكية. يمكن العمل التشاركي والمؤسسة، لأنه العمل الغير مؤسسي قد يكون نافع جدا لكنه نادراً ما يكون مستدام. موضوع التشاركية، إحنا أقوى مع بعض، وهذا جزء من روح الرؤية، جزء من ليش في وثيقة اسمها رؤية، لأنه نبغى الكل يتشارك في مساعدة الوطن للوصول لهذه الوجهة. يمكن هذه بعض أهم الدروس المستفادة في 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 رأيي.
ولو بنتكلم على موضوع المؤسسة في العمل أو العمل المؤسسي، يمكن مو بهذه الصورة اللي واصلة للناس. الناس تشعر بأنه في وزير يدخل بالملف على الأمير محمد يوريها الأهداف حقته، يعتمدها الأمير وينطلق الوزير هذا في العمل. في عندنا حلقة سابقة مع الأمير تركي بن طلال أمير عسير، حكى عن الرحلة الطويلة لاعتماد استراتيجية عسير. فلو نسلط الضوء شوي، بما أنك ذكرت أنها من الدروس المستفادة، على سالفة المؤسسة، في انطباع أنه مركز الحكومة هو إدارة الخيمة أو شيخ القبيلة، في أحد يدخل يأخذ مباركة وموافقة وينطلق، بينما اللي أنا أعرف أنه الأمر مختلف تماما. هل تقدر تسلط الضوء على بعض الأمثلة الحكاية في هذا الاتجاه؟
هذا أمر متكرر كثيرا. أول شيء سمو الأمير محمد حريص أنه بابه مفتوح عشان يقدر يسمع ويقدر يتجاوب مع الناس، لكن موافقته في لقاء فردي حتى، ودائما الله يحفظه يؤكد على هذا الأمر، كوني وافقت لك على هذا الأمر لا يعني أنه هذه الموافقة الرسمية. الموافقة هي مباركة، هي اتفاق مع التوجه أو شيء من هذا القبيل، لكن العمل المؤسسي يستلزم على الوزير المعني أنه هو يرفع من خلال القنوات المعتمدة. سو موافقة سمو الأمير هي مباركة للتوجه، لكن هذا ما ينفي أبدا الحاجة للرفع. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعني تشوفها في 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 كل الأمور اللي بتحاول الحكومة إن هي تحققها من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030، دائما نحرص على أن نبني جهة مرجعية، نمكن الجهة المرجعية، نحرص أن الجهة المرجعية هذه تعمل بطريقة مؤسسية، أول شيء متوافقة مع التوجه العام، اثنين مبني على استراتيجية تفصيلية وفيها خارطة الطريق وفيها آليات للوصول للمستهدفات، ومراجعة مستمرة لهذه الأمور دائما. فنسمع الكلام هذا، لكن أنا أقدر أكد لك من الداخل أنه ما هو صحيح.
ولو أخذنا مثال لواحدة من الاستراتيجيات، حتى بغيت تسميها أو ما بغيت تسميها، لدورة حياتها داخل مركز الحكومة، عشان نقدر نفهم شلون تمر هذه الاستراتيجيات وعلاقتها بالرؤية، لأنه الاستراتيجيات هي الشيء اللي الآن بدينا نشوفه بكثرة، استراتيجيات مناطقية واستراتيجيات قطاعية. ممكن تعطيني مثال أو دورة حياة؟
ممكن جدا. طبعا الرؤية لما وضعت، زي ما قلت لك، وضعت الرؤية ثم وجدت البرامج اللي غطت الأهداف الاستراتيجية، بعدين من خلال المراجعات المستمرة لقينا فجوات في أشياء ما غطتها البرامج، أو ما غطتها بشكل كافي البرامج، ما حتوصلنا للمستهدف المأمول. بدأنا نجمع هذه الأشياء كلها ونشوف إيش الاستراتيجيات القطاعية، لأن الاستراتيجيات القطاعية ترى هو أسلوب التخطيط المؤسسي المتعارف عليه. أنت كنت تتكلم على البرامج قبل شوية وإنها هي جسم دخيل، هي فعلا كان جسم دخيل كنا نحتاجه في 2016. اليوم نمت القدرة على الإنجاز لدى الجهات التنفيذية والوزارات في البلد بشكل كبير جدا، فصار في حاجة لوجود استراتيجيات قطاعية تقودها الجهة القائدة. لما نجي على استراتيجية الاستثمار هتلاقي تقودها وزارة الاستثمار، لكن يتشارك في تنفيذها جميع الوزراء المعنيين. نتكلم على استراتيجية الرياضة، استراتيجية المناطق، منطقة عسير أو المناطق الأخرى في المملكة، بنفس الآلية تقريبا. دورة حياتها تقريبا هي نفس دورة حياة البرامج، هو نفس العمل المؤسسي ولكن بشكل آخر. فأنا أزعم إنه هذا حيكون أسلوب التخطيط في المملكة العربية السعودية للمستقبل بإذن الله.
هي تبدأ من نفس الجهة القائدة وبعدين من وين تبدأ؟
لا، تبدأ من مركز الحكومة.
أوكي.
مركز الحكومة يحط التوجه ويعمل مع الجهة القائدة على الاتفاق على المستهدفات. بعدين الجهة القائدة تجمع الجهات اللي تحتاج إن هي تجمعها وتشتغل معاها، تضع خطة لتحقيق هذه المستهدفات، وبعدين ترفع لمركز الحكومة للمراجعة والموافقة. في مركز الحكومة تمر بعدد من دورات المراجعة، سواء من قدرتها على تحقيق المستهدفات، التوافق مع باقي البرامج والاستراتيجيات اللي موجودة، وبعدين في أشياء ما حتتحقق من مبادرة واحدة أو مستهدف واحد أو برنامج أو حتى من استراتيجية قطاعية، وإنما جميعهم مشتركون. خلينا نتكلم عن ناتج المحلي الإجمالي مثلا، كل مبادرة من مبادرات البرامج أو الاستراتيجيات القطاعية أو الاستراتيجيات المناطقية بتصب في الجي دي بي هذا. فعشان أقدر أن أنا أسير اقتصاد رقم 15 أنا أحتاج كل هذه الجهود مجتمعة.
وأنا طبعا ما حقدر أختم هذا اللقاء بدون ما أغطي جزئية أنا والآلاف غيري شغوفين فيها ويتطلعون لها ويستمتعون بسماع المزيد عنها، اللي هي شخصية الأمير محمد بن سلمان. أنت في هذه السنة تكمل 10 سنوات من العمل مع الأمير محمد، قائد استثنائي في لحظة تاريخية ليس فقط المجتمع السعودي، حتى المجتمع الدولي ينظر له بتقدير مختلف. فنبغاك تحدثنا عن هذا الرجل، إيش تعلمت منه؟
أسمع من تعلمت منه كل ما أعرفه اليوم. الأمير محمد قائد استثنائي، الله أكرمنا به في هذا البلد في هذا الوقت. الحقيقة الكلام عنه يصعب جدا، وصعب أن نلخص 10 سنوات من الانبهار في حوار قصير جدا. لكن محمد عنده يعني مجموعة من الصفات اللي استثنائية في زعمي، وخلينا نركز عليها. أول شيء عنده وضوح شديد في التوجهات، دائما عارف إيش يبغى. شيء ثاني، إذا حدد اللي يبغى واتفقنا عليه فهو عنده إصرار شديد جدا على الوصول لهذا الهدف. لكن مصاحب لذلك ديناميكية كبيرة جدا في قبول التغييرات اللي لا يمكن التعامل معها. فهذه الثلاثة مع بعض في زعمي يمكن إن شاء الله تعالى هي اللي حتوصلنا لتحقيق رؤية 2030. بس إضافة إلى ذلك، سمو الله يحفظه عنده قدرة جميلة جدا على النظر في الصورة الكبرى، ومن ثم الدخول في التفاصيل، ومن ثم الرجوع للصورة الكبرى، ومن ثم الرجوع في التفاصيل. وقت ما نحتاج الصورة الكبيرة حتلاقي مركز على الصورة الكبيرة ويتجنب التفاصيل، والعكس بالعكس. هذا شيء مبهر، حتى لما تشوفه in action كل الناس اللي يشوفوه in action ينبهروا به دائما. عنده قدرة عجيبة الله يحفظه ورعاه على الفصل ما بين المواضيع. يعني من الصعب جدا أنك أنت تدخل في اجتماع يتكلم عن أمور أمنية وعسكرية، بعدين ترجع تخرج تدخل في اجتماع يتكلم عن أمور صحية أو اجتماعية، ترجع تدخل تتكلم في سياسة دولية أو مشاركات عالمية، بعدين ترجع تدخل في أمور اقتصادية وبدون ما يؤثر أحدها على الآخر. هذه الحقيقة من الأشياء الجميلة جدا اللي أتمنى أكون تعلمتها من سموه. من الصعب أن أنا أسويها على نفس المستوى، لكني دائما منبهر بها ولا أزال أنبهر بها اليوم حتى بعد السنوات هذه كلها.
أنا لما أرجع وراء السبعينات وأفهم إيش صار ما ألقى جواب واضح. إحنا فجأة كنا في بيت طين، أو والدي يحكي لأنه كان في بيت طين بعدين صار في بيت مسلح، كان يتنقل بالساعات من مدينة لمدينة بعدين صار فجأة يتنقل بالطيارة. فيه قصة تحولية صارت بالسبعينات بس ما نعرف كيف صارت، ولما أسأل أبوي كيف صارت ما عنده جواب. لو سألك عبد الله في 2030 كيف سوينا اللي سويناه، ستعزو ذلك لإيش؟ إيش بيكون جوابك لسر أو سبب قدرتنا على تحقيق الرؤية؟
أجن أعتقد هو محمد بن سلمان. لولا هذا الرجل الاستثنائي ما أعتقد أصلا كان ممكن نفكر في الأشياء اللي بنفكر فيها اليوم. الرجل هذا كان عنده وضوح في التوجه، كان عنده عمق في الفكر وإصرار على التنفيذ، تمكين كبير جدا مع الاحتفاظ بحقه للمساءلة. أعتقد هو الرجل اللي صنع الفرق بكل صدق وأمانة.
أنا شاكر ومقدر لك أبو عبد الله إتاحة الفرصة لي أني أوثق هذه الرحلة التاريخية لهذا الجيل والأجيال القادمة عبر هذا الحوار، فشكر لك على قبول الدعوة.
أشكرك عمر، وجهدك حقيقة مساعد كبير جدا للرؤية، وإحنا حريصين إن شاء الله أنه هو يستمر، وإن شاء الله تعالى نشوفه محفز للجميع أنه هو يحرص على الاهتمام بالرؤية وتنفيذها في المستقبل القريب
بإذن الله تعالى. شكرا لك أبو عبد الله.
شكرا عمر.
أنت لك. شكرا لكم، وشكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاج هالحلقة، وفي التحرير أنس الخليل، ياسر الغانم في إدارة التصوير، مسؤول إضاءة سالم بافقاس، وعمر عبد المجيد مساعد في الإنتاج، وفي تصوير الكواليس عبد الرحمن عبود، وفي تسجيل الصوت يوسف إبراهيم، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي الإشراف على الإنتاج قيداء التميمي وأيمن خالد وأصيل بافرط. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.